عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد، والبداية بالعناوين. لافروف يؤكد في مؤتمر صحفي بتركيا أن روسيا مستعدة لحماية السفن المحملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا. شويغو يعلن أن مينائي بردانسك وماريوبول الأوكرانيين جاهزان لاستئناف تصدير شحنات الحبوب بعد إزالة الألغام البحرية. الناتو يقول إنه لا توجد خطط لتقديم أي ضمانات لروسيا بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا. قوى شيعية وسنية وكردية تجتمع لبحث مسار تشكيل الحكومة العراقية. اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوشأوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في أنقرة أنه لا تزال هناك فرصة لعودة المفاوضات بين موسكو وكييف من أجل إنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا، مشددا على ضرورة إجراء مباحثات بشأن إقامة ممر آمن لنقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية وتصديرها. من جانبه اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الغرب بمحاولة تحويل أزمة الحبوب الأوكرانية إلى كارثة عالمية، مشيرا إلى أن كمية الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية تمثل 1% من الحبوب المصدرة فقط على حد قوله، وبالتالي فإن هذه الأزمة غير موجودة. ويبحث لافروف وأوغلو أيضا التهديدات التي تحدث عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من شمال سوريا وتوعده بالقيام بعمليات عسكرية لإنشاء منطقة عازلة بمساحة 30 كيلومترا، وهو الأمر المثير للجدل بين جميع الأطراف. وتعد هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها لافروف إلى تركيا بعد لقاء نظيريها التركي تشاوشأوغلو والأوكراني ديمترو كوليبا في أنطاليا في 10 مارس/آذار. من جانبه قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن مينائي بردانسك وماريوبول الأوكرانيين جاهزان لاستئناف تصدير شحنات الحبوب بعد إزالة الألغام البحرية. وقالت وزارة الدفاع التركية إن وزيري الدفاع الروسي والتركي ناقشا إقامة ممر محتمل لتصدير الحبوب من أوكرانيا علاوة على الأوضاع في شمال سوريا، وذلك في مكالمة هاتفية. للمزيد ينضم إلينا من موسكو السيد أسام جواد المحلل السياسي. سيدي بعد التحية بداية، ما هو الملف الأكثر أهمية والطاغي على مباحثات لافروف وأوغلو، أوكرانيا والحبوب أم شمال سوريا؟
ما في شك، يعني الأمور التي دعت إلى زيارة لافروف إلى تركيا مرتبطة بأكثر من قضية. يعني إذا حصرنا الموضوع بالقضية السورية فستكون محدودين جدا في التصوف، لأن هنالك أكثر من شغلة ترتبط فيها تركيا وروسيا يجب عليهما البحث فيهما. يعني هنالك مثلا في قضية دخول السويد والنرويج، يعني إضافة العدد الجديد الذي لا يناسب تركيا إلى الناتو. يعني ما لا يعجب تركيا هنا لا يعجب روسيا أيضا، انضمام دول أخرى إلى الناتو، يعني ولو أين كان لدى كل منهما سببا في رفض الدخول إلى الناتو في هذا الظرف. هذا من ناحية. من ناحية ثانية هنالك علاقات متأزمة في الواقع، هي وإن كانت لا تظهر على الملأ ولكنها متأزمة نتيجة بعض الخلافات اللي موجودة بين الجانب التركي والروسي. روسيا تحاول قدر المستطاع أن تحل هذه الأمور بطريقة عقلانية هادئة بعيدة عن التشنج.
هل نحن في انتظار مفاوضات تستغرق عدة أيام أم أنها سرعان ما تأتي بنتائج وملموسة أيضا؟
لا أظن بأن هنالك نتائج ملموسة، لأن ما زالت الأمور عالقة، وعالقة ليست منذ يوم أو يومين، يعني عالقة منذ فترة من نتيجة الخلل الذي أحدثه الجانب التركي في الاتفاقات السابقة في أستنا مثلا، والاتفاقات الثنائية بين الجانب الروسي والتركي. هذا الشيء لا أعتقد يمكن أن يعني أن يحل في حوار واحد أو لقاء واحد أو مباحثات.
هل يمكن التواصل مع الطرف الأوكراني لإنهاء الأزمة في وجود الوفد الروسي في تركيا؟
لا أعتقد أن الجانب الروسي سيبدأ في النقاش حول وقف القتال مثلا في أوكرانيا مع الجانب التركي. قد يشكل الجانب التركي بعض الأهمية ولكن ليست الأهمية الأساسية في القضية. القضية ما فيها أن روسيا هي التي وضعت الشروط الأساسية لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، ومن يماطل في وقف القتال ليس الجانب الروسي وإنما الجانب الأوكراني بتصرفاته الهمجية والهوجاء هذه التي أثبتت حتى أن بعض الدول الأوروبية التي ساندت أوكرانيا بدأت تتململ وبدأت تنتقد الأساليب التي يتبعها النظام في كييف.
وزير الدفاع الروسي أعلن عن جاهزية مينائين لتصدير الحبوب، فهل هذا يحل الأزمة؟
لم يكن لروسيا موقف يخل أو على الأقل يوقف عملية تصدير الحبوب إلى الخارج، لا سيما وأن هذه الاتفاقات كانت موجودة سابقا، إلا أن من أخل بهذه القضايا التي تتعلق بتصدير الحبوب هو الجانب الأوكراني. تصوروا بأن هنالك ما لا يقل عن 50,000 طن من الحبوب قد أحرقت من قبل القوات الأوكرانية النازية، أحرقت عمدا لكي يوضحوا أو على الأقل يوجهوا التهمة إلى روسيا بأن روسيا بدأت بحرق الحبوب في هذه المواقف في مواقع تخزينها، ثم أنها عملت على وضع المتفجرات في المناطق القريبة من مناطق الجمع السيلوات الخاصة بالحبوب، ثم هنالك البحر، يعني البحر ليس هنالك أي ما يضمن حقيقة مرور السفن، وقد أعربت روسيا بوضوح تام نحن لسنا طرفا في أن نقف ضد تصدير الحبوب ولا يمكن أن يكون ذلك، ولكن المشكلة في هذا كما ترون وقد أثبتت روسيا من خلال الفيديوهات ومن حتى بعض القنوات ربما تكون المتعادلة غير المنحازة لهذا الطرف الآخر، بينت فعلا بأن هنالك حرائق، يعني أوكرانيا عندما تنسحب حتى عندما تنسحب قواتها في منطقة معينة للأسف الشديد ترتكب مجازة وترتكب جرائم فظيعة لا تذكرنا إلا بالنازية والصهيونية وأمريكا عندما كانت تضرب في بعض الدول كالعراق مثلا وفي غيرها. هذا الشيء الحقيقة يدل على الجرم الدامغ للقوات أو للنظام الذي موجود في أوكرانيا للأسف الشديد. بينت روسيا أكثر من مرة بأن هذا هو السبب وليس من روسيا، روسيا على استعداد تام أن تفتح المجال والتصدير، ليس هنالك أي اعتراض على ذلك، ولكن هنالك الكثير والكثير مما يعيقنا، الكثير هنا قصدي في البحر، يعني ليس هنالك أي سلامة لمرور السفن. على أوكرانيا أن تسحب ما زرعته من ألغام هنالك، عند ذاك لا يوجد أي مانع، هذا ما أعلنته منذ البداية روسيا، ولهذا إذا توقف أو إذا تأخر التصدير فليس بسبب الجانب الروسي وإنما بسبب هذا النظام الفاشي الموجود في كييف.
لافروف أكد في مؤتمر صحفي بتركيا أن روسيا مستعدة لحماية السفن المحملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا، ألا يسرع هذا في حل الأزمة؟
هي الحقيقة ليس حل الأزمة بقدر ما هو أحد عوامل حل الأزمة، لأن ليست القضية مرتبطة فقط بتصدير الحبوب، يعني في نهاية الأمر إذا نظرنا أن هنالك حوالي 15% أو إلى 20% هو ما تصدره أوكرانيا من حبوب إلى العالم، يعني ليست هي النسبة الأساسية، ولكن هنالك أمور أخرى هي التي تستغل وتجعل من هذه القضية وكأنها كأن روسيا هي السبب في إعاقة عملية تصدير الحبوب وتكدير الأمور إعلاميا، لأنهم يحاولون بأي شكل من الأشكال أن يعني يوحوا بأن روسيا هي التي تتسبب في هذه وتلك المشاكل، يحرقون ويتهمون روسيا، يقتلون ويتهمون روسيا، يسرقون ويتهمون روسيا، يطالبون بالسلاح ويتهمون بأن روسيا هي القوية وإحنا نحتاجه، كل هذا حقيقة دليل على فشل هذه السياسة التي تنتجها الحكومة في كييف والتي ستخسرها حتما، لأن الناتو وأمريكا واللوبي اليهودي إذا ما راهنوا على هذه السياسة فهي بلا شك روسيا لأن فاشلة، لأنني في تصوري روسيا قادرة على تجاوز كل هذه العقبات والوصول إلى أهدافها التي وضعتها في بداية العملية.
أشار كاميل جراند مساعد الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي لأن الحلف لا يخطط لتقديم ضمانات لروسيا حول عدم نشر أسلحة نووية على أراضي السويد وفنلندا بحال انضمامهما للحلف. وقال جراند في معرض رده على سؤال حول تقديم ضمانات أمنية لروسيا حيال عدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا حال انضمامهما للحلف إنه ليس متأكدا من أن الأمر يستحق تقديم أي ضمانات لروسيا حول الاستراتيجية العسكرية في هذه المنطقة، ولفت إلى عدم وجود أي محادثات حتى الآن تتعلق بنشر هذا النوع من الأسلحة. للمزيد ينضم إلينا من فرنسا دكتور عماد الحمروني خبير الشؤون الدولية والأوروبية. دكتور بعد تحية، بداية هل يمكن اعتبار هذه التصريحات استفزازية لروسيا؟
نعم بالتأكيد، نحن بعد أكثر من 100 يوم من العملية العسكرية في أوكرانيا وبعد الحصار والعقوبات المتكررة من الجانب الأمريكي والجانب الغربي على الاقتصاد الروسي بالتحديد، في منتهيات العملية العسكرية نلاحظ أول أن هذه العملية الروسية أعطت على الأقل ثمارها على مستوى أكثر من 70% في نتائجها العسكرية. على المستوى الاقتصادي لم يتأثر إلى حد هذه الساعة الاقتصاد الروسي بالعقوبات والحصار، فبالتالي وجدت يعني الدول الغربية الملتزمة بحلف الناتو بأنها لم تقدم يعني أي مبررات لشعوبها التي هي بالعكس تعيش الضائقة الاقتصادية والقلق يعني الأمن. فبالتالي هذا التصعيد الغربي الأمريكي بالتحديد يأتي أولا للضغط على روسيا في المفاوضات القادمة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا لتطمين الحلفاء الأوروبيين بأن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على ضمان أمنهم في كل ما تقدم يعني العملية العسكرية الروسية التي من حين لآخر نستمع إلى بعض القادة العسكريين الروس بالقول أن إذا وصلت أسلحة استراتيجية إلى أوكرانيا فإن القوات الروسية قادرة على ضربها أينما تكون. فهناك تصعيد أمريكي يواجهه تصعيد روسي أيضا.
كيف يمكن تجنيب العالم هذا التصعيد الذي يستمر الناتو في تأجيجه؟
في الحقيقة نحن نلاحظ أن هناك دولتان في أوروبا خاصة فرنسا وألمانيا تحاولان وتسعيان إلى الوصول إلى الحل السياسي والمفاوضات بين الجانب الروسي والأوكراني وبين الجانب الروسي والأوروبي، والتصريحات السيد إيمانويل ماكرون واضحة بهذا الخصوص، ولكن هناك تعنت بريطاني وأمريكي لمواصلة استفزاز روسيا ومواصلة تعفين الأجواء الأوكرانية وتعفين الأجواء الأوروبية. فهناك انقسام داخلي في الحقيقة عند الجانب الغربي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من جهة، وبين دول أوروبية التي هي المتضرر الأول حول بالمعنى الاقتصادي المالي وحتى العسكري الأمن. فهذا التصعيد لن يصل إلى المواجهة يعني المسلحة بين الناتو وروسيا، ولكن الناتو يقول نحن مستعدون ولا نخضع للإملاءات الروسية، وروسيا الاتحادية تقول أنا سأواصل العملية العسكرية بما يضمن الأمن الروسي وأمن المنطقة الأوروبية أيضا.
وهل بذلك أصبح انضمام السويد وفنلندا للناتو مسألة وقت فقط؟
بالتأكيد بالتأكيد أن وزيارة الرئيس وزير الخارجية الروسي ربما إلى تركيا، لأن تركيا كعضو فاعل داخل يعني الحلف الأطلسي تحاول يعني إبطاء دخول فنلندا والسويد إلى منظمة الناتو، ولكن بالتأكيد أن فنلندا والسويد سينضمان إلى حلف الناتو.
كثيرون يحذرون من حرب نووية، فهل هي باتت قريبة؟
لا، في الحقيقة لن نصل إلى الحرب النووية. السلاح النووي هو سلاح ردع وسلاح مهم في فرض الشروط بين المتفاوضين، فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا المستفيد الأول والأخير من يعني الوضع الذي نشهده في أوكرانيا بالمعنى الأمن العسكري وبالمعنى تهديد الأمن الغذائي. فبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في تعفين الأجواء الأوروبية وفي حصار روسيا لضمان عند الوصول إلى المفاوضات، ربما تكون هناك مفاوضات غير مباشرة وربما مباشرة في خلال الأسابيع القادمة بين الروسي والأمريكي. التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي تظهر بأن أمريكا مستعدة للتفاوض بالمعنى الاستراتيجي مع روسيا، فهذا يدل أن كلا الطرفان لن يذهب إلى المواجهة العسكرية، ولن يذهب بالتأكيد إلى المواجهة النووية لأنها ليست حلا للطرفان.
عقد الإطار التنسيقي في العراق اجتماعا مع تحالف العزم برئاسة النائب مثنى السامرائي وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة بافل طلباني، واستعرض الاجتماع الوضع السياسي الراهن وسبل الانتقال به إلى الأفضل بمشاركة باقي القوى الوطنية، وطلب المجتمعون بضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه المواطن والسعي لتحسين الخدمات في عموم البلاد. واتفقت الأطراف المجتمعة على أهمية تنسيق المواقف من أجل مواجهة كل المخططات التي تهدد استقرار العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في البلاد، وشدد الجميع على ضرورة مواصلة المساعي لتحقيق الأولويات في تشكيل حكومة قوية قادرة على إجراء إصلاحات شاملة في مؤسسات الدولة وضمان حقوق جميع أبناء الشعب العراقي وفق القانون والدستور. للمزيد ينضم إلينا من العراق دكتور فاضل البدراني، المحلل السياسي وأستاذ الإعلام في الجامعة العراقية. دكتور فاضل، بعد التحية، كيف يمكن تقييم مثل هذا الاجتماع وما يمكن أن يسفر عنه من نتائج لحلحلة الوضع في العراق؟
يعني بداية، الانسداد السياسي يحكم العملية السياسية منذ 8 أشهر، يعني ما بعد انتخابات تشرين 2021، وكل المبادرات وكل النقاشات والاجتماعات التي جرت ما بين القوى السياسية أثبتت أن هذه القوى قد فشلت في الوصول إلى نقطة التقاء يمكن أن تجمعها في تشكيل الحكومة. الذي يحصل الآن هي عملية أو محاولة من قبل هذه القوى السياسية بمحاولة تقريب وجهات النظر في مبادرات بدأت تطرح من بعض القوى السياسية، والشارع العراقي بات ضاغطا على القوى السياسية وناقم عليها، وهي أدركت أنها في وضع حرج جدا. على هذا الأساس جرت هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات في محاولة قد تبدو هي الأخيرة، يعني تبدو هي الأخيرة. التطورات الدولية أيضا هي أصبحت عامل ضاغط، الشارع العراقي عامل ضاغط، القضاء العراقي أيضا بات يعني يتدخل في بعض القوانين والقرارات من أجل الحفاظ على الوضع السياسي بالعراق والحفاظ على الوضع من الانهيار. يبدو القوى السياسية باتت أيضا تخشى أنه القضاء العراقي قد يطلب أو قد يحذر من إلغاء نتائج الانتخابات والدعوة إلى انتخابات مقبلة. هذه الأمور جعلت القوى السياسية تلتقي مرة ثانية باجتماعات، ولكن من وجهة نظري أنه لحد الآن ما يفرق القوى السياسية هو أقوى مما يجمعها بما يخص تشكيل الحكومة العراقية.
هل الوضع السياسي سوف يظل مجمدا هكذا في العراق؟ وكيف يمكن الوصول إلى حل فعلي؟
يعني هل سيبقى؟ هو هذا السؤال، هذا السؤال اللي دائما يتكرر على لسان العراقيين دائما. إلا متى تبقى الأوضاع شاذة؟ الحالة العراقية هي حالة شاذة في السياسة الدولية. لا أعتقد أنه بلد يعني يمر بمنعطف خطير تشوب الكثير من التفاصيل والتحديات الاقتصادية وتوقف الحياة، ونسبة الفقر تصبح عالية تصل تقريبا إلى 40%. الفعاليات الاقتصادية، الصناعة، التجارة، كل هذه الأمور متوقفة، الوضع الصحي، التعليم، التربية، هذه الأمور كلها ضاغطة تحتاج إلى حكومة، ليس حكومة تصريف أعمال، ولكن حكومة يعني تضع برامجها للوزارة، برنامجها للوزارات، وتشرع بتقديم الخدمات والخطط. لا، نحن كل هذه الأمور غير موجودة لأنه هذا الانسداد طال وقتها. عملية الإطالة بمعنى مزيد من الانتكاسات بوضع العملية السياسية ومزيد من الحرمان بالنسبة للمواطن العراقي. على أي حال يمكن هذه الإطالة جعلت القوى السياسية في وضع حرج جدا، هي قد لا تحسد على وضعها وانتكاساتها وفشلها في موضوع تشكيل الحكومة، لكن مع ذلك في حال طال الأمد إلى تموز الشهر المقبل أو آب ما بعده، يعني ممكن أن يكون للشارع العراقي رأي بانتفاضة بمظاهرات ضده.
المجتمعون دعوا حكومة تصريف الأعمال لتحسين أوضاع الشعب، هل بيد هذه الحكومة فعل الكثير؟
هي حكومة توصيف حكومة تصريف أعمال، أولا ليس من حقها قرار الموازنة، الموازنة السنوية للدولة العراقية لعام 2022 يعني لم تقر لحد الآن. إحنا الآن يفترض موازنة 2023 تتم مناقشتها في تموز المقبل حتى تقر في كانون تشرين أول المقبل. أنا أتوقع أنه حتى موازنة 2023 لم تقر. الشارع العراقي ينظر إلى الحكومة لكنها هي بالحقيقة صورة حكومة، لأنها ليس حكومة يعني كاملة الشرعية، لأنها حكومة تصريف أعمال. إذن الوضع واليأس من هذا الانسداد الذي يلف العملية السياسية هو مرد على الشارع العراقي، والوضع العراقي بات يعني فد نموذج للتراجع، نموذج لحالة الفشل في الأداء السياسي. لكن مع ذلك الشارع دائما يبحث يضغط على القوى السياسية التي يتشكل منها البرلمان، ويضغط أيضا على الحكومة وإن كانت حكومة تصريف أعمال، لكن بالنتيجة هو لازم يبدي رأيه، وكما يقال إنه الجائع يصرخ من جوعة أو يصرخ من جرحة بالنسبة، وهذا هو جرح العراقيين حقيقة.
والآن إلى جولة حول العالم. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس تتكبد خسائر ملموسة في الأفراد والأسلحة والعتاد العسكري. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسي إيغور كوناشينكوف إنه خلال 3 أيام من المعارك بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 300 عنصر للفصائل القومية و6 دبابات و15 عربة قتالية مدرعة من مختلف الأنواع و36 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون. صرح المتحدث باسم حركة فتح أسامة القاسمي بأن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الرئيس الفلسطيني محمود عباس عار عن الصحة تماما، وأكد القاسمي أن الرئيس بصحة جيدة. قالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكوس إنها تأسف لقرار حكومة مالية المؤقتة تمديد فترة العودة إلى الحكم المدني لمدة 24 شهرا في الوقت الذي لا تزال المفاوضات جارية بين الجانبين. وتضغط إيكوس المؤلفة من 15 عضوا من أجل تقليص المدة الانتقالية لتكون 16 شهرا على الأكثر، وذلك بعد انقلاب أغسطس آب 2020 وتولي المجلس العسكري السلطة في البلاد. ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انحراف قطار عن سكته في شرق إيران، إذ أودى الحادث بحياة 17 شخصا على الأقل وفق ما أفاد مسؤول في هيئة الإغاثة الوطنية تلفزيون رسمي. وقال المتحدث باسم الهيئة مجتبى خالدي إنه تم نقل 37 جريحا إلى المستشفى جراء انحراف قطار عن سكته قرب مدينة طبس وسط إيران خلال رحلة بين مدينتي مشهد شمال الشرق ويزد في الوسط. والآن إليكم تذكرة بأهم العناوين. لافروف يؤكد في مؤتمر صحفي بتركيا أن روسيا مستعدة لحماية السفن المحملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا. شويغو يعلن أن ميناءي بردينسك وماريوبول الأوكرانيين جاهزان لاستئناف تصدير شحنات الحبوب بعد إزالة الألغام البحرية. الناتو يقول إنه لا توجد خطط لتقديم أي ضمانات لروسيا بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا. قوى شيعية وسنية وكردية تجتمع لبحث مسار تشكيل الحكومة العراقية. ننتقل إلى أخبار الاقتصاد. عدل البنك المركزي الروسي المبلغ المسموح للأفراد في روسيا بتحويله إلى الخارج، وذلك بعد أن كان قد فرض قيودا في نهاية فبراير شباط الماضي لتحقيق الاستقرار المالي في البلاد. واعتبارا من الأربعاء 8 يونيو/حزيران 2022، رفع البنك المركزي المبلغ المسموح للمواطنين الروس والمقيمين من الدول الصديقة بتحويله إلى الخارج من $50,000 إلى $150,000 شهريا. كذلك أشار المركزي الروسي لأنه من خلال الشركات التي تقدم خدمات تحويل الأموال دون فتح حساب سيتمكن الروس والمقيمون من الدول الصديقة من تحويل ما لا يزيد على $10,000 أو ما يعادل هذا المبلغ بعملات أجنبية أخرى في غضون شهر. خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي 1.2 نقطة مئوية إلى 2.9% لعام 2022 محذرا من مزيد من الركود. وأشار البنك في تقرير حول الآفاق الاقتصادية العالمية لأن الاقتصاد العالمي سيشهد أقوى تباطؤ يأتي بعد انتعاش منذ أكثر من 80 عاما، وينتج عن ذلك خطر متعاظم بحصول ركود تضخمي، وحذر من أن الخطر المتعاظم لحصول ركود تضخمي سيكون له تداعيات ضارة على الدول المتدنية والمتوسطة الدخل. وذكر رئيس البنك الدولي ديفيد مالبس أن النمو العالمي تضرر بسبب عمليات الإغلاق الجديدة جراء فيروس كوفيد-19 في الصين واضطربت سلاسل التوريد نتيجة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وخطر الركود التضخمي، وهي فترة من النمو الضعيف والتضخم المرتفع شهدها العالم آخر مرة في 70s. نصح صندوق النقد الدولي دول العالم بالتوقف عن محاولة السيطرة على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وضرورة أن يستهدف حماية الفئات الأكثر ضعفاً وضمان دعم الفقراء. وأشار تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي لأن الدول بحاجة إلى ترك الأسعار المحلية تتبع الأسعار الدولية. وقال التقرير إن الجهود المبذولة لإبقاء الأسعار منخفضة مكلفة بالنسبة للميزانيات الوطنية، كما أن ارتفاع أسعار الطاقة يجب أن يشجع على استخدام أكثر كفاءة للطاقة والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، في حين أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يجب أن يشجع على مزيد من الإنتاج الزراعي. وأضاف التقرير أنه يجب منح ضمان وصول السلع الأساسية بتكلفة ميسورة الأولوية، خصوصا عندما يكون الأمن الغذائي مصدر قلق، مشيرا إلى استخدام التحويلات النقدية المباشرة للفئات منخفضة الدخل أو الأدوات المستهدفة الأخرى بدلا من التخفيضات الضريبية الشاملة أو الإعانات. باعت مجموعة Embracer Group حوالي 100 مليون سهم لمجموعة سافي جيمينج جروب التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودية، الصندوق السيادي، عبر إصدار أسهم جديدة لهذا الغرض، ما يجعل سافي ثاني أكبر مالك لشركة الألعاب السعودية بعد المؤسس والرئيس التنفيذي لارس وينغفورس. وتأسست سافي جيمينج في وقت سابق من هذا العام من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي بهدف تطوير الألعاب الإلكترونية والفيديو محليا وخارجيا. والآن مع أخبار الرياضة. سجل ساديو ماني ركلة جزاء في الدقيقة 7 من الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح السنغال حاملة اللقب فوزا صعبا على مضيفتها رواندا في تصفية كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023. واستعانت السنغال بتشكيلة قوية بقيادة ماني في الهجوم، لكن انتظرت للدقيقة قبل الأخيرة لتضمن الفوز على رواندا المصنفة 136 عالميا في المجموعة 12 في الاستاد الجديد في دكار. وفازت أيضا بوركينا فاسو وزامبيا في تصفية كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها ساحل العاج العام المقبل، وأحرز كينغز كانغوا هدفا من ركلة حرة قبل النهاية بدقيقتين ليمنح زامبيا فوزا صعبا بهدفين لهدف على جزر القمر في لوساكا في المجموعة الثامنة بعد تأخر أصحاب الأرض بعد 13 دقيقة من البداية. وتقدمت إسواتيني التي تعادلت خارج أرضها في المباراة الافتتاحية بالمجموعة الثانية أمام توغو يوم الجمعة الماضي بعد 64 دقيقة في جوهانسبرغ أمام بوركينا فاسو، لكنها تراجعت في غضون 6 دقائق عندما سجل دانغو تارا البالغ من العمر 20 عاما هدفين ليقود منتخب بلاده للفوز ب3-1. تجنبت إنجلترا ثاني هزيمة على التوالي في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم بعد أن نجح هاري كين في تسجيل هدفه 50 مع منتخب بلاده من ركلة جزاء نفذها بهدوء قبل النهاية ليتم التعادل بهدف لكل خارج أرض إنجلترا أمام ألمانيا. وتقدم الألمان بجدارة عبر محاولة يوناس هوفمان في الدقيقة 50، لكنها لم تتمكن من حسم النتيجة أمام إنجلترا. يتعادل كين في الدقيقة 88 بعد سقوطه داخل منطقة الجزاء. كانت إنجلترا قد خسرت السبت الماضي في أول هزيمة لها أمام المجر منذ 60 عاما. منح هدفان في الشوط الأول عبر نيكولو باريلا ولورينسو بيليغريني الفوز لإيطاليا 2-1 على ضيفتها المجر في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم. كما منح هدف عكسي من جيان لوكا مانشيني الأمل المجر لمواصلة مفاجآتها بعد فوزها الأخير على إنجلترا والخروج بنقطة من مباراة تشيزينا، لكن إيطاليا صمدت لترفع رصيدها الأربع نقاط من أول مبارتين بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول. والآن مع سبوتنيك بريك. أعلن مهرجان البحرين السينمائي عن فتح باب المشاركة في مسابقة الدورة الثانية منه المقرر أن تقام خلال أكتوبر تشرين الأول المقبل، وذلك بدءا من يوم الخميس وحتى يوم الأربعاء الموافق 31 من أغسطس آب المقبل. وستشمل مسابقة المهرجان أربع فئات رئيسية هي الأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية وأفلام التحريك وفئة أفلام الطلبة. وقالت إدارة المهرجان في بيان أن باب المشاركة مفتوح لجميع المخرجين وصناع الأفلام البحرينيين والعرب من هواة ومحترفين، وذلك في مختلف الأعمال السينمائية المنتجة بعد الأول من يناير كانون الثاني 2020 التي لم يسبق عرضها سينمائيا أو تلفزيونيا أو عبر فضاءات الشبكة العنكبوتية. كما يسمح بالمشاركة بأكثر من فيلم على ألا تتجاوز مدة الفيلم 30 دقيقة. يتعين على شركة أبل تغيير سلك التوصيل لشحن هواتفها المبيعة في أوروبا بحلول عام 2024 بعد أن وافقت دول الاتحاد الأوروبي والمشرعون على منفذ شحن موحد للهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية والكاميرات. جاء التدخل السياسي الذي قالت المفوضية الأوروبية إنه سيجعل الحياة أسهل بالنسبة للمستهلكين ويوفر لهم المال بعد أن فشلت الشركات في التواصل إلى حل معا، وظل الاتحاد الأوروبي يضغط على مدى أكثر من عقد من أجل توحيد شواحن الهواتف المحمولة مدفوعا إلى ذلك بشكاوى مستخدمي هواتف آيفون أندرويد من اضطرارهم لتبديل الشواحن المختلفة باختلاف أجهزتهم. يتم شحن أجهزة آيفون باستخدام كابل لايتنينج، بينما تستخدم الأجهزة التي تعمل من خلال كابل USB-C لشحن هواتف النظام الخاص بالأندرويد. أظهرت دراسة جديدة بدعم من المعاهد الوطنية للصحة الأمريكية أن قلة النوم مرتبطة بزيادة كبيرة في خطر حدوث نوبات تهدد حياة المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن. وحددت الدراسة الجديدة أن خطر حدوث هذه النوبات المفاجئة من سوء التنفس أعلى بنسبة 25% إلى 95% لدى الأشخاص الذين عانوا من قلة النوم مقارنة بالأشخاص الذين يتمتعون بنوم جيد. وتشير النتائج إلى أن تأثيرات قلة النوم قد تكون أكبر من تأثيرات التدخين على الشخص. ومرض الانسداد الرئوي المزمن هو حالة رئوية ترقية وغير قابلة للشفاء تجعل التنفس صعباً، ويؤثر على أكثر من 16 مليون بالغ في الولايات المتحدة، وهو سبب رئيسي للوفاة. وبحسب الدراسة الجديدة فإن قلة النوم يمكن أن تضعف جهاز المناعة لدى الشخص السليم وتجعله أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا، ويمكن أن يزيد هذا الضعف في الأشخاص المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن. قالت السلطات إن إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا ستطلق 3 صواريخ في غضون أسابيع من شمال أستراليا لأغراض البحث العلمي، لتكون المرة الأولى التي تطلق فيها ناسا صواريخ من منشأة تجارية خارج الولايات المتحدة. أوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز أن الحكومة الأسترالية منحت الموافقة التنظيمية على إطلاق الصواريخ من مركز أنيم للفضاء التابع لشركة إكواتوريال لونش أستراليا المملوكة للقطاع الخاص، وستقوم بعثات ناسا بعمليات بحث في الفيزياء الشمسية والفيزياء الفلكية وظواهر علوم الكواكب التي لا يمكن رؤيتها إلا من نصف الكرة الجنوبية. أكد نقيب الفنانين والإعلاميين في الكويت دكتور نبيل الفلكازي انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الكويت للسينما الجديدة الثانية يوم الخميس، حيث تشهد الدورة ارتفاعا في عدد الأعمال المشاركة في مختلف المسابقات والتي تجاوزت الضعف عن الدورة الأولى. من جانبه قال المخرج رئيس المهرجان عبد العزيز الصايغ إن لجنة الاختيار كانت قد فرغت منذ أيام من اختياراتها، إذ تجاوز عدد الأفلام المشاركة في مختلف المسابقات 100 من 19 دولة عربية، فضلا عن عدد من مشاركات عربية من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وكندا وبلجيكا والسويد وهولندا والولايات المتحدة. وأضاف أنه تم الاستقرار على اختيار الفنان القدير محمد المنصور كشخصية المهرجان، وذلك لمكانته ومسيرته السينمائية الخصبة بالأعمال والإنجازات، كما أشار إلى أن لجنة الاختيار ترأسها الفنان المتميز خالد أمين، وفيما ترأس لجنة التحكيم المخرج الكبير الدكتور علي حسن خليل. وأكد صايغ أن المهرجان يعتبر المنصة الأهم دوليا للاحتفاء بالمبدعين السينمائيين من أنحاء العالم، حيث يشهد عرض أكثر من 2000 من الأفلام في الفعاليات الرسمية والسوق التجارية للفيلم التي تعتبر السوق السينمائية الأكبر دوليا. ويمثل المهرجان فرصة حقيقية للتواصل مع أكبر عدد من صناع السينما وكبار المنتجين والموزعين الدوليين، ما ستنعكس أثاره إيجابيا عن نشاطات وفعاليات مهرجان الكويت للسينما الجديدة. وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. لافروف يؤكد في مؤتمر صحفي بتركيا أن روسيا مستعدة لحماية السفن المحملة بالحبوب من موانئ أوكرانيا. شويغو يعلن أن ميناء بردانسك وماريوبول الأوكرانيين جاهزان لاستئناف تصدير شحنات الحبوب بعد إزالة الألغام البحرية. الناتو يقول إنه لا توجد خطط لتقديم أي ضمانات لروسيا بعدم نشر أسلحة نووية في السويد وفنلندا. قوى شيعية وسنية وكردية تجتمع لبحث مسار تشكيل الحكومة العراقية. ومن أخبارنا الاقتصادية، البنك المركزي الروسي يعدل المبلغ المسموح للأفراد في روسيا بتحويله إلى الخارج. ورياضيا، ساديو ماني يسجل من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح السنغال فوزا صعبا على رواندا في تصفيات الأمم الأفريقية لكرة القدم. انتهت هذه الحلقة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الانترنت arabic.sputniknews.com.